إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول أهمية دور الأب في غرس المعتقد الصحيح المتعلق بالقضاء والقدر، وكان ذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. وفي هذه الخطبة وما تليها، أهمية غرس الأب المعتقد الصحيح المتعلق بالأنبياء والملائكة عليهم السلام في أولاده. وقبل بيان ما هو المعتقد الصحيح في ما يتعلق بالأنبياء والملائكة، هناك سؤال مهم، وهو: ما هي مكانة الأنبياء وما هي مكانة الملائكة عند الله سبحانه وتعالى؟ الرسل والملائكة هم أولياء الله وخاصة الله. أولياء الله يعني قوم مقربين جدا من الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم الله، معنى اصطفاهم اختارهم من بين جميع الخلائق. وهذا الاختيار وهذا الاصطفاء يدل على عظيم مكانتهم عند الله. لحد الحين الكلام ممكن بعض الناس ما يحسه مهم، وهذا والله من نقص الإيمان بما هو مهم عند الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تعتقد أن الله أعظم ما في قلبك، يترتب على ذلك من هم الذين مقربين عند الله، ومن الذين مكانتهم أعظم عند الله. فإذا كان الله أعظم ما في قلبك، فالمعظمين عند الله أيضا هم معظمون عندك، لأنك تعظم الله. فإذا عرفت أن الرسل والملائكة قوم لهم مكانة خاصة عند الله، ستعرف أن هذه الخطبة مهمة جدا جدا جدا. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهدد الله عز وجل من يعادي الرسل ومن يعادي الملائكة، فقال: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فمن عاد الملائكة ومن عاد الرسل فقد وصفه الله عز وجل بالكفر، ومن والى الملائكة ووالى الرسل فقد وصفهم الله سبحانه بالإيمان. ومن عاد رسولا واحدا فقط، يعني هو يعظم محمد لكن يمكن يتجرأ شوي على موسى عليه السلام، أو يتجرأ شوي على عيسى عليه السلام، فيقدح في جانب في جوانب. فهذا يا إخواني، من كفر برسول واحد أو تجرأ على جناب رسول واحد فقد كفر بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية الأب تتجسد في تركيز حب الأنبياء وموالاتهم في صدور الأولاد وقلوبهم، وذلك عن طريق بيان فضل الأنبياء عليهم السلام وبيان منزلتهم، لتتعلق بهم القلوب، قلوب الأولاد، فيستفيدون من قصص الأنبياء وسير الأنبياء، وأيضا يعتبرون الأنبياء قدوات لترتقي عقول الجيل القادم، لأن التفاهة انتشرت بشكل مقزز. التفاهة انتشرت بشكل مقزز، صار هم الشاب الصغير فلان المشهور التافه نزل أغنية جديدة، فلان مشهور التافه صار بينه وبين فلان مضاربة هوشة تخانقوا، فلان المشهور الثالث التافه طلع مع فلانة المشهورة التافهة وصوروا بوضع مخل، فلان المشهور الرابع التافه سوى كذا. هذا أكبر همك يا الشاب المسلم، هذا أكبر همك، تفتح لي هالتليفون وهالجوال وهالهاتف، ماذا صنع المشهور الفلاني بث أكثر من 15 ساعة و 12 ساعة، هذا أكبر همك، اطلعهم كل هالوقت وادعم فلان التافه وفلان التافه، هذا أكبر همك بالحياة، هذا أعظم هدف عندك، هذا أعظم هدف، لأجل ذلك خلقت. سبحان الله. أسامة بن زيد رضي الله عنه عمره 17 سنة يقود جيش من جيوش المسلمين ليعلي كلمة لا إله إلا الله، عمره 17 سنة بس، كم عمره؟ 17 سنة بس، يقود جيشا فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي جعله بهذا القدر من المسؤولية؟ هو أن هناك أبا وهناك أما وهناك مجتمعا يعلم أن هناك أهداف عظيمة لابد أن تغرس في الصغار، لكن الأب مداري والأم مدارية، كل واحد همه نفسه وهالدواوين، وين نلقى جيل طيب؟ من يطريق؟ ما في بذل أسباب، ما في أب يتعب أم تتعب فنحصل فائدة. سبحان الله. فيحرص الأب على بيان أن الأنبياء أكمل الناس خلقا وخلقا شكلا وأخلاقا، ويبين مهام الأنبياء التي كلفهم الله بها، ما هي مهمة النبي؟ أن يبين دين الله سبحانه ولا يجامل، ويذكر لهم المواقف التي تأسر القلوب كصبرهم على أذية قومهم وحرصهم على هداية الناس ورحمتهم بمن حولهم، فيعرض له المواقف بأسلوب شيق وجذاب. والأب الواعي يراعي عمر الولد، فإن كان صغيرا دون التمييز أقل من 7 سنوات تقريبا فيقتصر على القصة القصيرة الموجزة، وإن كان كبيرا فإنه يبسط له في الكلام ويفصل. والأهم من ذلك أن يراعي الأب أن يعرض شخصيات الأنبياء في أكمل صورة وأحسن صورة وأفضل صورة. أيضا من المهم عند بيان قصص الأنبياء للأولاد أن هناك صراعات بين الحق والباطل، وأن سبب إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام بيان عقيدة التوحيد، الله جل وعلا أوجدنا على هذه الأرض لنعبده وحده، هذه المهمة العظيمة بالنسبة لنا، وعدم الشرك به، وأن أقوام الأنبياء انقسموا، الشعب الذين حول الأنبياء حول المصلحين انقسموا بين مؤمن مؤيد ينصر رسول الله، وبين كافر يعارض أمر الله ويحارب الرسل. ثم يبين الأب الحقيقة الكبرى في نهاية المطاف لمن صبر، وأنه في نهاية المطاف بعد صبر وعناء وتعب وفتن ما الذي يحصل؟ ينصر الله عز وجل أولياءه وينزل عذابه على ينصر الله عز وجل أولياءه وأنه ينزل عذابه وهلاكه لمن سواه، وأن العبرة ليست بكثرة العدد بل العبرة بمن يسلك الدرب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ولو كان عددهم قليلا. وربما يسأل بعضهم كيف أذكر لولدي قصة من قصص الأنبياء وأنا لا أعرف القصة أصلا؟ الجواب الأمر سهل، يستطيع الأب أن يشتري كتابا مناسبا ألف في هذا الباب ويسأل ما هي أفضل الكتب المناسبة للعمر الفلاني والعمر الفلاني، فإن اجتهد الأب ووجد الأسلوب صعب على عياله يلخصه بأسلوبه السهل ويفسره بعاميته. أنت شنو هدفك؟ أنك تتكلم مع ابنك بالفصحى، ولا هدفك أن ودك يفهم القصة ويستفيد ويتعظ ويحب الأنبياء؟ الهدف واضح. وأيضا إن لم يجد أو لم يجد مثلا أنه الكتب تشد انتباهه يستمع لمقطع لمادة مرئية للمميز في بيان قصة النبي الفلاني، ثم بعد ذلك يلخصه بأسلوبه لولده الصغير، وهكذا. هذا لمن يا إخواني فعلا همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فعلا همه أن ينصر دين الله عز وجل، فعلا همه أنه يخاف أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه لأنه ما أدى المهمة ولا أبرأ الذمة بتربية الأولاد وغرس ما ينفع في نفوسهم. وأهم قصة وأعظم سيرة يحرص الأب على ذكرها وبيانها هي سيرة أعظم البشر وأشرفهم على الإطلاق، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحاجة لمعرفة قصته وسيرته والاطلاع عليها والتأمل في أحداثها حاجة كبيرة جدا، والسبب ذلك أن كل المسلمين مأمورون من الله أن يكون قدوتهم محمد وأن يسيروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف تسير على نهجه وأنت لم تطلع على سيرته وقصته صلوات ربي عليه وسلامه؟ ولابد أن يتقر في أذهاننا أن إرسال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم والمنن. يقول تعالى: لقد من الله، الله يقول لك ترى منيت عليك يا عبدي وأنعمت عليك يا عبدي، لقد من الله على المؤمنين. بماذا من عليهم؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما هي المنة؟ أن نرسل لهم محمد. طيب ما هي منة محمد علينا؟ أنه وضح أمور مهمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو محمد الآيات، ويزكيهم، يزكي النفوس الأفضل، فتكون النفوس التي تتميز بالأخلاق السيئة تتميز بالأخلاق الحسنة، ويعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم هي منة وأي منة، هي نعمة وأي نعمة. ولعل بعضهم يقول: وأين النعمة في إرسال محمد؟ أين النعمة في إرسال محمد؟ اجتماعنا الآن في المسجد، قبائل شتى، جنسيات شتى، أعراق شتى، اختلاف كبير بيننا في هالجوانب، ما الذي جمعنا في هذا المسجد؟ جمعنا شيء واحد، هو أن نرضي الله عز وجل وأنا نخشى من عقابه. من السبب الحقيقي في ذلك؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه نعمة أن يرسل الله عز وجل علينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أخرج الله به الناس من ظلمات الشرك والمعاصي إلى نور التوحيد والسنة، أليست هذه نعمة؟ أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، أليست هذه نعمة؟ العرب في الجاهلية كانوا يتفخرون بأحسابهم وأنسابهم، فإذا سرق الضعيف اللي نسبه ليس عنده حمولة تحميه وليس عنده قبيلة تحميه قطعوا يده وطبقوا عليها الأحكام التي عندهم. لكن عندما يسرق فيهم الشريف، شريف من جهة النسب والجاه، فإنهم يتغاضون عنه ولا يطبقون عليه الحكم الصحيح. ما السبب؟ عدم العدل الذي كان منتشرا بينهم. لكن لما جاء الإسلام شريف القوم وأقلهم قدرا يطبق عليه حكم الله عز وجل، بل تعدلت المعايير فصار إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الذي نسبه أحسن نسب، وليس الذي جاه أحسن جاه، وليس ابن القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية، وليس فلان الفلاني الذي يفتخر بأي شيء كان، إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تعدلت معايير كان والله مستحيل تتعدل عند العرب وعند الناس. من الذي جاء بقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟ أليست هذه نعمة؟ أيها المسلمون لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المعايير أليست نعمة؟ دماء الناس كانت تهدر لأجل بهيمة ولأجل بئر من الماء، فجاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونشر العدل بينهم وأخبرهم بقيمة النفس البشرية عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم إخوة يجمعهم الإسلام. أليست هذه نعمة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ألا يعرف لهذا النبيل قدره؟ ألا يعرف لهذا الشريف قدره. وضم الإله اسم النبي لاسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله أكبر. شوف حسان بن ثابت رضي الله عنه شون يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، شي يقول وضم الإله اسم النبي لاسمه متى؟ إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد. المؤذن لما يؤذن شي يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، ها والثانية أشهد. هذا من الشرف لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه في الأذان يضم اسم محمد إلى اسم الله عز وجل في الأذان. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش الله جل وعلا هو المحمود، ماذا شق له؟ من اسمه الحمد والثناء، وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة. هذا النبي جانا وكنا فينا يأس عظيم، وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، سنين نعبد أوثان أصنام. فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام، فالله نحمد. وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت فيا للناس يشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. وين جت هالمعاني قبل محمد؟ كان يعرفونها؟ سبحان الله، ألا يعرف لهذا النبي قدره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الخطبة الأولى حول أهمية حرص الأب على أن يغرس في أولاده المعتقد الصحيح بالأنبياء والملائكة. وإن كان كلام فقط على الأنبياء، لأنه سيأتي الحديث عن الأنبياء، لأنه سيأتي الحديث عن الملائكة. وأيضا بينت أهمية أن يغرس الأب مكانة محمد صلى الله عليه وسلم في نفس أولاده عن طريق بث قصته وسيرته صلى الله عليه وسلم. وهناك من باب بيان شيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيكون موضوع الخطبة القادمة، ستحدث حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه وطاعته، وكيف يغرس ذلك الأب في نفس أولاده. فيه جانب مهم، وهو يدلك على أهمية موضوع الخطبة. فبعضهم يقول الحمد لله نعرف الأنبياء ونعرف الرسل وقيمتهم. أحدثك كمعلم لمرحلة الثانوية، عندي في الصف العاشر دائما أسألهم فأقول ما الفرق بين الرسول والصحابي؟ ما الفرق؟ ترى عيالنا عيالها منطقة. ما الفرق بين الرسول والصحابي؟ والله إني لا أجد إجابة صحيحة إلا ما ندر. وأقول لهم ما الفرق بين عيسى وبين أبي بكر؟ وأقول ما الفرق بين عيسى وبين أبي بكر؟ هم يعرفون، متقرر في أذهانهم أنهم صالحون، لكن هذا صحابي هذا نبي، ما يعرف الإجابة. هؤلاء أولاد من؟ أولادنا. التقصير ممن؟ الجواب عندكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك، إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم فرج عن إخواننا في اليمن، اللهم فرج عن إخواننا في السودان، اللهم فرج عن إخواننا أهل الإيغور، اللهم فرج عن إخواننا في بورما، اللهم أتم على إخواننا في فلسطين النصر والفتح، اللهم أتم على إخواننا في فلسطين النصر والفتح. اللهم يا ربنا أدم على إخواننا في سوريا الأمن والاستقرار، ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا صغارا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.